بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا في أحكام الحوالة، ولكن قبل البدء في أحكام الحوالة عندنا إضافة إلى مسألة 874. إحنا قلنا أنه يجب على المدين أداء الدين الحال فورا عند مطالبة الدائن، أما أنه هو عنده أموال ويسدد دينه أو يسدد الدين بالتسبيب أنه يبيع بضاعته أو عقاره أو ممتلكاته، لكن في غير الدار السكنة وأثاث المنزل مما يحتاج إليه اللي أسميناه مستثنيات الدين. وكيف نعرف مستثنيات الدين؟ أنه بحيث أنه لولاها لوقع في عسر وشدة وحزازة ومنقصة، فحينئذ قلنا لا يجب عليه بيعها لأداء الدين. نعم، توجد إضافة في النسخة الجديدة للمسائل المنتخبة بعد قول المصنف فإنه لا يجب عليه بيعها لأداء الدين، ثم بالنسخة الجديدة فيها إضافة قال هكذا المصنف: هذا في غير ما إذا كان سبب الدين غصب مال الغير وصرفه في أداء ثمن ما اشتراه من دار السكنى ونحوه، فإنه يشكل ثبوت الاستثناء المذكور في مثله، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط. يعني احنا قلنا من مستثنيات الدين انه ما يبيع دار السكنى، ولكن لو كان هذا دار السكنى قد اشتراه من مال قد غصبه من مال الغير، وصرف هذا المال في أداء الثمن، ثمن ما اشتراه من دار السكنى، الشخص من يغصب المال هذا يصبح مال حرام. إذا كان موجود لابد أن يرجع صاحبه، لكن إذا صرفه بعد انتلف راح المال يتعلق بذمته، فمن يريد يوفي للشخص اللي قد غصب عليه كن يطيب مما تعلقت به ذمته، لأن هو من صرفه واشترى به دار بعد انتلف المال يعود يعوضه بمثله ويعطي المن للشخص اللي غصب من عنده. إذا كان هو قد صرف المال اللي غصبه في أداء ثمن لدار قد اشتراه، المصنف عنده هذا دار السكنة اللي اشتراه من دار اللي اشتراه من ثمن قد صرفه من الغصب، هل أيضا يكون مستثنى من الدين؟ يقول محل إشكال، في مثل هذا الفرض محل إشكال، والاستثناء المذكور في مثله مشكل، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط. يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي انه مثل هذا الدار نبيعه ولا يكون ولا يكون مستثنى. هاي الإضافة اللي موجودة في النسخة الجديدة للمسائل المنتخبة. الآن وصل كلامنا إلى أحكام الحوالة، مسألة 879. الحوالة هي تحويل المدين ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره بإحالة الدائن عليه. الإحالة هي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. فلو كان مثلا زيد قد استدان مبلغ من خالد، ثم حصل اتفاق وتراضي وقبول على تحويل الدين من زيد إلى محمد، راح ينتقل حق خالد بالدين من مطالبة زيد إلى مطالبة محمد. زيد استدان مبلغ مين؟ من خالد. زيد يسموه مديون وخالد الدائن، فإذا حصل اتفاق على تحويل الدين، نحول الدين من زيد المديون إلى شخص ثاني راح يتعلق الدين بذبته اسمه محمد، والدائن اللي هو خالد قبل أنه الدين ماله يتحول من زيد المن إلى خالد، هذا يسمونه الحوالة. فينتقل حق خالد بالدين، بدل من أن يطالب زيد المديون الأول راح يطالب مديون جديد ثاني اسمه منه؟ اسمه محمد. لكن هاي الحوالة يشترط فيها رضا وقبول الدائن، فإذا رضى وقبل، لأن الدين ماله، إذا رضى وقبل أنه دينه يتحول من زيد إلى محمد، وبدل ما يروح يطالب زيد يترك زيد بعد ذمته برأت، يروح يطالب منه المديون الجديد اللي هو خالد. فهو تحويل المدين، يعني المديون ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره، مثل زيد المديون اللي طلبه خالد، يحول ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره، مثل يحول إلى ذمة محمد بإحالة الدائن عليه اللي هو خالد. إن حول خالد إن قلت رح تأخذ الدين مين؟ من محمد. هاي الحوالة كما قلنا مشروط فيها رضا وقبول منه الدائن، لأن الدين راجع له من حقه. فإذا هو رضا وقبل منه دينه يتحول على مديون جديد تتم الحوالة. والحوالة متقومة بثلاثة أشخاص. أولاً المحيل، المحيل اللي يقوم بعملية الحوالة اللي هو منه المديون الذي حول دينه إلى شخص آخر اللي هو زيد في مثالنا. وعندنا المحال، من هو المحال؟ يعني الشخص الذي قد حولناه اللي هو الدائن اللي يطلب، اللي أعطى المال واللي يطلب منه، اللي يطلب زيد اللي هو في مثالنا منه خالد، لأن زيد استدان من خالد. فزيد المديون هو راح يحول خالد، هذا يسموه المحيل، وخالد الدائن راح يصبح هو المحال اللي يحال وينقل في مطالبة دينه من ذمته إلى ذمة شخص آخر. وعندنا ثالثا المحال عليه، المحال عليه منه المديون الجديد الذي راح تشتغل ذمته وتتعلق بالدين اللي نعبر عنه المديون الثاني اللي تم تحويل الدين عليه من قبل منه؟ من قبل المديون اللي هو في مثالنا محمد. راح نعيدها، عندنا ثلاث أشخاص: زيد وخالد ومحمد. زيد استدان من خالد، فزيد شي يسموه مديون وخالد دائن. نعم، الآن بالحق الشرعي خالد الدائن يطلب زيد، فيقدر يطالبه بالدين ماله ويرجع له، ويكون زيد يوفي الدين ماله لمن؟ إلى خالد. زيد طلب من خالد إنه الدين ماله يحول على محمد، وإنه ذمته تبرأ وذمة محمد هي اللي تشتغل. فبدال ما يجي خالد الدائن يطالب زيد المديون، راح نحوله على محمد ويروح يطالب محمد بالدين. فالمديون شو نسميه؟ محيل، والدائن محال، ومحمد اللي اشتغل ذمة المديون الجديد شو نسميه؟ محال عليه. واضح إن شاء الله؟ هاي الأطراف الثلاثة. إذا طبعا إذا تحققت الحوالة وفق شروطها الشرعية برأت ذمة المحيل يعني المديون. الحوالة متى تتحقق؟ أولا من شروط تحققها اللي هي الشروط الشرعية أنه رضا وقبول الدائن بالإحالة، يكون يرضى ويقبل لأن هذا حقه. إذا ما رضى وقبل أنه حقه يتحول ما تتم الحوالة، ما تتحقق. هاي أولا. اثنين، الحوالة باعتبارها عقد لابد يتوفر بها شروط العقود العامة. يعني إحنا نشترط ونعتبر في المحيل والمحال والمحال عليه ذول الثلاثة أطراف لابد تتوفر بهم الشروط العامة لشروط صحة العقد: البلوغ، العقل، القصد، الرشد، الاختيار. هذين كلهن اللي دائما نعبر عنهم بالشروط العامة للعقد كون متوفرة بهم ثلاثتهم. وبخصوص المحيل والمحال، إضافة إلى هاي الشروط لابد أنه ما يكون محجور عليه لفلس، إلا في مورد اللي هو يسموه الحوالة على البريء، هذا ما نشترط فيه أن يكون عدم محجور لفلس. إذا توفرت هاي الشروط اللي هي الشروط الشرعية برئت ذمة المحيل. من هو المحيل؟ يعني المديون، زيد المديون الأول بعد ما مطلوب المن الخالد، لأن ما دام خالد رضى بالحوالة وقبل إنه دينه يتحول إلى محمد ويطالب محمد، راح تبرأ ذمة زيد. فبعد الدائن خالد ما إلى حق يراجع المن ويطالب زيد المديون الأول بتسديد الدين، لأنه مع رضى الطرفين راح تبرأ ذمة المحيل اللي هو المديون، وانتقل الدين إلى ذمة المحال عليه. لما تبرأ ذمة المحيل المديون، يعني بعد ما مشتغل ذمته المن للدائن وانتقل الدين إلى ذمة المحال عليه، من هو المحال عليه؟ المديون الثاني الجديد اللي هو محمد، راح هو ذمته تشتغل المن للدائن، فليس للدائن مطالبة المديون الأول بعد ذلك. يعني ليس من حق الدائن اللي هو اللي أعطى المال أن يطالب المديون الأول اللي هو زيد بعد ذلك، يعني بعد حصول وتحقق الحوالة، ليس له ذلك، لأنه إحنا قلنا ذمة المحيل المديون برئت، اشتغلت ذمة المحال عليه اللي هو المديون الثاني. فخالد الدائن من يريد يطالب دينه بعد ما لحق يراجع زيد، كون يراجع منه المديون الثاني الجديد اللي هو محمد. نعم، واضح إن شاء الله. مسألة 880، يعتبر في الحوالة الإيجاب من المحيل والقبول من المحال والمحال عليه، سواء كان بريئا أم مدينا. من الأمور المعتبرة والمشترطة في عقد الحوالة الإيجاب والقبول، بما أنه الحوالة عقد فالعقد يفتقر ويحتاج إلى الإيجاب والقبول. الإيجاب من يحصل؟ يحصل من المحيل اللي هو المديون، مثلا يقول له أحلتك، أو أحلتك، أو أحلت ديني الذي تطلبني إياه علماً إلى محمد، وكون يقبل. منو يقبل؟ يقبل المحال اللي هو الدائن صاحب الحق، أو يقبل المحال عليه اللي إحنا حولنا الدين عليه اللي يسميه المديون الثاني اللي هو محمد في مثالنا. فزيد المديون يقع منه الإيجاب، والمحال الدائن والمحال عليه اللي هو المديون الثاني يقع منهم القبول، اثنيناتهم يكون يقبلون المحال الدائن والمحال عليه اللي هو المديون الثاني اللي هو محمد. سواء كان بريئا، يعني سواء كان هذا المحال عليه يعني المديون الثاني بريئا أم مدينا. بريئا يعني ذمته بريئة غير مشتغلة، والمحيل اللي هو زيد من حوله ما يطلبه، لأنه مر المحيل زيد يطلب محمد دين، فمحمد المدين الثاني المحال عليه ذمته مشتغلة للمحيل اللي هو زيد، هاي سموها ذمته مشتغلة يعني مدين له. أنا زيد مدين من خالد وأطلب محمد، فحولت خالد اللي يطلبني على محمد، لأن أنا هم أطلب محمد، فقلت له الدين مالك أخذ من محمد، هو رضى بالإحالة. هذا يسموه تحويل على ذمة شخص مدينا، فالمحال عليه محمد مدين للمحيل اللي هو زيد، مثل ما أنا خالد يطلبني دين أنا هم أطلب محمد، فأحول خالد اللي يطلبني على محمد لأن أنا أطلبه. هاي يسموها تحويل على من؟ على شخص مدين. ومرة أنا المحيل زيد أحول خالد اللي يطلبني على المحال عليه اللي هو محمد، وأنا ما أطلب محمد، هذا يسموه بريء الذمة. بريئا يعني بريء ذمته، يعني ذمته ما مشتغلة بدين إلي. واضح؟ مطلقا لا، إحنا من علاقة لا من علاقة بالمشتغلة لغيره، مشتغلة إلي من جانبي أني. أني مرة أحول، أنا زيد أحول خالد اللي يطلبني على محمد لأن أنا أطلب محمد، هذا يسموه تحويل على ذمة مشتغلة، هو لأن أنا جاي أطلبه إلي، ما لي علاقة بغيره يطلبه ما لي علاقة به. أنا المهم هو أنا أطلبه لو ما أنا أطلبه، لأن العقد يشملني أنا من جهتي أنا المحيل. ومرة أنا زيد أحول خالد اللي يطلبني على محمد، ومحمد ذمته بريئة ما يطلب، أنا ما أطلبه، بس هو يرضى يقبل، يقول لي أنا حسدد لك دينك، هذا يسموه تحويل على بريء الذمة. المصنف يقول لابد أن يتوفر الإيجاب والقبول، الإيجاب من المحيل المديون والقبول من المحال الدائن والمحال عليه، سواء كان المحال عليه بريء الذمة يعني المحيل ما يطلبه اللي هو زيد، أم كان مدينا، يعني لا كان زيد المحيل يطلب محمد المحال عليه. ويكفي في الإيجاب والقبول كل قول وفعل دال عليهما. إحنا ما نشترط صيغة خاصة أو مثلا لفظ مخصوص بالنسبة إلى صيغة الإيجاب والقبول اللفظية، ما نشترط. أولا الحوالة بما أنها عقد، العقد يقع سواء كان عقد لفظي أو عقد فعلي معاطاتي. إذا عقد لفظي ما نشترط لا صيغة معينة ولا لفظ مخصوص، فيصح كل لفظ يدل على الحوالة، حولتك، نقلت مثلا ديني إلى غيرك وهكذا، أي لفظ يدل على إفادة معنى الحوالة يكفي. وكذلك يصح إيقاع الحوالة بالعقد الفعل المعاطاتي، كل فعل يدل على الإيجاب والقبول يكفي. فكما لأنه الميزان عندنا صدق عنوان الحوالة، سواء تحققت بلفظ أو فعل أو كتابة، فكل منهما يعتبر مبرز للإنشاء وهو كافي. نعم. مسألة 881، يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتا في ذمة المحيل، فلا تصح في غير الثابت في ذمته، وإن وجد سببه كمال الجعالة قبل العمل، فضلا عما إذا لم يوجد سببه كالحوالة بما سيقترضه. من الأمور المعتبرة في الحوالة أن يكون هناك دين موجود ثابت في ذمة المحيل المديون. يعني المحيل هو لماذا يحول الدائن؟ غير لأنه يطلب أموال؟ وإلا إذا كان ما يطلبه وما موجود دين ثابت في ذمته ما يصدق مفهوم الحوالة. مفهوم الحوالة متى يصدق؟ مع وجود دين ثابت في ذمة المحيل المديون. وإلا إذا لم يكن هناك دين ثابت من يصدق مفهوم الحوالة؟ مع عدم الدين الثابت في ذمة المحيل، التحويل والتحول يتوقف على وجود شيء في محل حتى ينتقل إلى محل آخر، لأن معنى الحوالة انتقال الدين متمام من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر. إذا كان دين ما موجود، أكو شيء ينتقل من ذمة إلى ذمة؟ ما يوجد. إذن مفهوم الحوالة ما موجود. مفهوم الحوالة وموضوعها يتقوم بوجود دين ثابت في ذمة المحيل المديون. وإلا إذا شخص ما يطلبني وأحول على شخص آخر، هذا ما إلى معنى، ما يصدق عليه مفهوم الحوالة. فلا تصح في غير الثابت في ذمته. يعني إذا أني ما هو أني خالد ما يطلبني دين، ما يطلبني دين ثابت في ذمتي، فما الصح أنه أحول على شخص آخر. طيب إذا كان هناك سبب كمال الجعالة قبل العمل، مثل أني زيد قلت جعلت لمن بنى جدار داري 100 دينار قبل العمل، أني ذمتي ما مشغولة لأحد، أني جاعل ذمتي ما مشغولة لأحد ما دام العمل بعد ما متحقق. نعم إذا إجا خالد وعمل لي وبنى جدار داري، راح ذمتي تشتغل إن يكون طيب جعل. طيب إذا أني وجدت سبب اشتغال الذمة بالدين، وجدت سببه بس الدين لحد الآن ما ثابت في ذمتي لأن العمل ما واقع بالخارج. قلت هكذا أنا كجاعل قلت جعلت 100 دينار لمن بنى جدار داري، هذا يسمونه وجد سبب الدين اللي هو مال الجعالة، لكن بعد قبل العمل. هذا يكفي في اشتغال الذمة في الدين؟ اشتغال ذمتي في الدين؟ يقول لا يصح، لأنه بعد الدين ما ثابت في ذمتي. الدين متى يثبت في ذمتي؟ إذا وقع العمل، والمفروض الآن ما وقع العمل. لكن نعم أنا أوجدت سبب الدين، سبب الدين وجدته من خلال أنه أجريت صيغة الجعالة، لكن ما دام العمل لم يقع فالجاعل لا تشتغل ذمته بالجعل ولا يثبت في حقها قبل إتيان العامل بالعمل. طيب إذا أنا أوقعت سبب الجعالة، هذا مو كافي في أنه ذمتي سوف تشتغل ولو في المستقبل؟ المصنف يقول ما يكفي، لأن ما دام العمل بعد ما وقع الدين ما ثابت في الذمة. هذا أولا. فضلا يعني زيادة عما إذا لم يوجد سببه، ومرة أصلا ماكو سبب للدين، مثل أني أحول شخص على شخص آخر بما سوف أقترضه في المستقبل. يعني هكذا أقول له اقرضني 1000 دينار وخذه من زيد، هذا شيء يسموه. لحد الآن هو ما أقرضني وذمتي أني ما مشتغلة إليه، لكن بالمستقبل راح بعد وقوع القرض أنا راح أحولك عليه. هذا يسموه الحوالة بما سوف يقترضه. يقول له اقرضني 1000 دينار وخذه من زيد، أحيلك على زيد، فهذه لا تسمى حوالة، لأن الحوالة يصدق مفهومها على الدين الثابت في الذمة. هاي لا تسمى حوالة، ولا يوجد حتى سببا للدين، لأنه لحد الآن القرض ما واقع، كالحوالة بما سيقترضه. نعم. قال يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابت في ذمة المحيل. من هو المحيل؟ يعني المديون، لأنه لعدم صدق مفهوم الحوالة مع عدم الدين الثابت في ذمة المحيل. فالتحويل والتحول يتوقف على وجود شيء في محل حتى ينتقل إلى محل آخر، فلا تصح يعني الحوالة في غير الثابت في ذمته، ما تصح على شيء بعد هو ما ثابت في الذمة. وإن وجد سببه، يعني وإن وجد سبب الدين، مثل منه كمال الجعالة قبل العمل، الجاعل ما تشتغل ذمته بالجعل، ولا يثبت في حقه قبل الإتيان، قبل إتيان العامل بالعمل. نعم سبب الدين موجود، لكن الآن لحد الآن ماكو عمل، فالدين ما ثابت في الذمة، إذن حوالة ما صح. فضلاً يعني زيادة، فضلاً عما إذا لم يوجد سببه، زيادة إذا لم يوجد سبب الدين، كالحوالة بما سيقترضه، كما لو قال شخص أقرضني 1000 دينار وخذه وأحولك فيه على أن تأخذه من زيد، فهذه لا تسمى حوالة. نعم، لأنه ماكو فيها حتى سبب للدين، لأن حتى القرض هو بعد ما واقع. مسألة 882، يستحق المحال عليه البريء أن يطالب المحيل بالمحال به ولو قبل أدائه. يستحق المحال عليه، المحال عليه كما قلنا هو المديون الثاني اللي هو محمد في مثالنا. لو كان بريء الذمة، زيد حول خالد على محمد، محمد بريء الذمة، لأن زيد المحيل ما يطلبه دين، هذا يسمى ماذا؟ محيل. المحال عليه البريء يستحق يطالب المحيل اللي هو المديون زيد بالمحال به، المحال به يعني مقدار الدين إذا هو سدده ولو قبل أدائه. ما دام أنا ذمت بريئة اللي هو محمد، ذمت بريئة وزيد المحيل ما يطلبه، فأنا المحال عليه اللي أنا محمد اللي حق ما أسدد الدين إلى خالد إلا قبل ما يطيني من هو زيد، أقول له طيني وحتى أسدده. قال يستحق المحال عليه اللي هو محمد البريء، يعني الذي ذمته غير مشغولة بدين للمديون زيد، أن يطالب المحيل، المحيل من هو؟ زيد المديون، بالمحال به، بالمحال به يعني بمقدار الدين اللي راح أوفيه وسدده ولو قبل أدائه. ولو أنا بعدني ما مسدد، أنا محمد المحال عليه بعدني ما مسدد خالد المحال، ومع ذلك اللي حق قبل لا سدده أروح أطالب من هو؟ زيد المحيل، أقول أعطيني حتى سدده، لأن أنت ما تطلبني. نعم، هذا يسمو بريء الذمة، ولو قبل أن يدفع مقدار المحال به إلى المحال اللي هو الدائن. نعم، إذا كان الدين المحال به مؤجلا لم يكن له مطالبة المحيل به، يعني إذا كان الدين المحال به، يعني اللي حولنا به هو من نوع الدين المؤجل، لم يكن له يعني للمحال عليه أن يطالب المحيل المديون به بالمحال به. فإذا كان أكو الدين، إحنا عندنا قسمين، دين حال ودين مؤجل. مرة زيد يحول خالد على محمد والدين حال، يعني لازم يدفع الآن، قلنا وذمت بريئة محمد المحال عليه، قلنا المحال عليه اللي هو محمد إلى حق ما يسدد خالد إلى أن يرجع يطالب من زيد، يقول أعطيني حتى سدده. هذا واحد. اثنين، إذا كان الدين المحال به ماذا؟ من الدين المؤجل، يعني مو حال الآن كنت دفعه، كنت دفعه بعد شهر. المصنف قال إذا كان الدين المحال به مؤجل، يعني يندفع مثلا ولو بعد شهر، لم يكن للمحال عليه اللي هو محمد يطالب المحيل اللي هو المديون زيد بالمحال به اللي هو بمقدار الدين، إلا عند حلول أجله، عندما يحل أجله اللي هو انتهاء الشهر، إلى حق المحال عليه محمد ما يسدد خالد إلا بعد الرجوع إلى زيد ويطالب بدفع مقدار الدين إلى حتى هو يسدد منه خالد. لماذا؟ لأنه قبل حلول الأجل ماكو سبب وداعي لأن المحال عليه محمد يطالب زيد، لأن بعد الدين مؤجل. قال نعم، إذا كان الدين المحال به مؤجلا يندفع بعد شهر، لم يكن له، يعني للمحال عليه محمد، مطالبة المحيل يعني المديون زيد به، يعني بمقدار الدين المحال به، إلا عند حلول أجله، يعني إلا إذا انتهى الشهر، وإن كان قد أداه قبل ذلك، يعني وإن كان المحال عليه قد أدى مقدار الدين المحال به قبل انتهاء الأجل. زيد حول خالد على محمد، زيد من حول خالد على محمد حول بدين مؤجل يندفع بعد شهر. إحنا شقلنا محمد ما إلى حق يطالب بالدين من زيد لأنه الدين مؤجل. طيب إذا المحال عليه محمد سدد الدين مع أن الدين مؤجل، يمكن أن يتأجل بعد شهر يندفع، بس هو الآن سدده، إلى حق الآن المحال عليه محمد بعد تسديد الدين يرجع إلى زيد المحيل ويطالبه يقول أعطيني مقدار الدين لأن أنا سددته إليك؟ نقول هم ما إلى حق. شنو السبب؟ نقول لأن هذا الدين مؤجل، مو الآن يندفع، يندفع بعد متى؟ بعد مرور شهر. لهذا المصنف قال وإن كان، منو كان المحال عليه محمد قد أداه، يعني قد أدى مقدار الدين المحال به قبل ذلك، يعني قبل حلول الأجل، الدين تسديده بعد شهر، هو الآن سدده، نقول له مع ذلك أنت ولو سددت الدين ما لك حق ترجع على زيد المحيل والطالب بمقدار الدين، تنتظر إلى انتهاء أجل الدين، إلى انتهاء الشهر. ولو تصالح المحال مع المحال عليه على أقل من الدين لم يجز له أن يأخذ من المحيل إلا الأقل. يعني لو كان مثلا زيد، لو كان مثلا خالد يطلب زيد 100,000، فخالد ذهب الزيد، زيد حول على محمد، محمد قبل بالحوالة، محمد أجرى مصالحة ويا خالد المحال، قال ليش قد تطلب زيد؟ قال أطلب 100,000، قال ترضى أعطيك 90,000 مثلا، 100,000، قال ترضى أعطيك 90,000 وتقبل بالدين؟ قبل، قال أتصالحت وياك أعطيني ولو 90,000. المحال عليه محمد دفع 90,000 إلى المحال الدائن خالد، الآن المحيل عليه اللي هو محمد إلى حق يرجع على زيد المحيل حتى يطالب بمقدار الدين. من يرجع محمد الزيد ما لحق يأخذ 100,000، إنما يأخذ نفس الأقل اللي دفع اللي هو من هو 90,000. لماذا؟ لأنه الذمة تشتغل بنفس الدين المدفوع، لا بالمصالح به. لهذا قال ولو تصالح المحال، المحال من هو المحال؟ يعني الدائن مع المحال عليه، من المحال عليه من هو؟ المديون محمد، على أقل من الدين، على اعتبار أنه خالد يطلب زيد 100,000، لكن المحال والمحال عليه جرت بيناتهم مصالح أنه يكفي الدفع 90,000 اللي هو الأقل، لم يجز له من هو؟ المحال عليه محمد أن يأخذ من المحيل اللي هو المديون زيد إلا الأقل. أنت دفعت 90، ترجع من زيد تأخذ 90، مو تأخذ 100. نعم، لماذا؟ لأن المقدار الأكثر الذي كان عليه، ما عندنا دليل على أنه يجوز أخذ المقدار الأكثر الذي كان عليه الدين، إنما الدليل دل على أنه الذمة تشتغل بنفس دفع مقدار الإحالة اللي أنت سددته. مسألة 883، الحوالة عقد لازم. نعم، فالحوالة عقد لازم، فليس للمحيل ولا المحال عليه فسخها. الحوالة من العقود اللازمة اللي يلزم على الطرفين عدم فسخه والتراجع من طرف واحد إلا بالإقالة ورضى الطرفين، فليس للمحيل اللي هو المديون ولا المحال عليه اللي هو المديون الثاني فسخ عقد الحوالة بموجب مقتضى الوفاء بالعقود وأوفوا بالعقود. نعم، وكذلك المحال وإن عسر المحال عليه بعدما كان موسورا حين الحوالة، كذلك المحال اللي هو الدائن ما لحق يفسخ عقد الحوالة، حتى لو المحال عليه اللي هو محمد اللي حولنا المحال اللي هو خالد عليه، حتى لو أصبح في حالة من العسر يعني عجز عن أداء الدين نعم بعدما كان موسورا وقادر على أداء الدين حين الحوالة. زيد من حول خالد على محمد، محمد المحال عليه المديون الثاني كانت عنده قدرة يسدد الدين، لكن الآن المحال عليه محمد بعد عقد الحوالة أصبح عاجز في حالة عسر غير قادر على تسديد الدين. هل الآن المحال اللي هو المديون خالد يقدر يفسخ عقد الحوالة؟ نقول له ما لك حق، ما دام أنت رضيت بعقد الحوالة وأثناء رضاك بعقد الحوالة كان المحال عليه محمد عنده قدرة على التسديد، فالآن أنت بعد صار العقد لازم، ما لك حق ماذا تفسخ. كذلك المحال اللي هو الدائن إذا أعسره يعني عجز عن أداء الدين، المحال عليه بعدما كان موسورا يعني قادرا على أداء في حالة يسر وقادر على أداء الدين حين الحوالة. عندنا سؤال، شنو المراد من الإعسار؟ يعني كيف يحصل إعسار المحال عليه؟ الجواب، المراد من إعسار المحال عليه يعني ألا يكون عنده ما يوفي به الدين زائدا على مستثنيات الدين. المحال عليه يعني ما عنده أموال أو قدرة مالية يقدر يسدد بها الدين بحيث يستثني مستثنيات الدين، ما يبيعهن زائد عن المستثنيات ما عنده، فلهذا يصبح في حالة إعسار. نعم، بل لا يجوز فسخها مع إعسار المحال عليه حين الحوالة إذا كان المحال عالما بحاله. بل كذلك المصنف يترقى بل يقول لا يجوز حتى فسخ عقد الحوالة مع إعسار المحال عليه اللي هو محمد في مثالنا اللي هو كان في حالة عسر وغير قادر وعجز غير قادر على تسديد الدين حين الحوالة، يعني من أجرين الحوالة هو من أول الأمر كان في حالة ماذا؟ عسر. لكن المحال اللي هو الدائن خالد كان يعلم بحال منه، يعلم بحال المحال عليه محمد، يعلم بأنه عاجز عن أداء الدين ومع ذلك هو رضى بالحوالة. إنجل إذا رضيت بالحوالة بعد ما إلك حق تفسخها. بل لا يجوز فسخها أي عقد الحوالة مع إعسار المحال عليه، يعني محمد المحال عليه كان عاجز عن أداء الدين حين الحوالة. هذا الفرض شو يفرق عن ذاك الفرض؟ ذاك الفرض كان موسور حال الحوالة، لكن بعد عقد الحوالة صار في حالة عسر، هنا حين الحوالة هو في حالة إعسار. ما دام المحال الدائن عالم بحال المحال عليه ويعلم به ورضى بعد ما لحق يفسخ. نعم، لو لم يعلم به حين ذاك كان له الفسخ. لو كان المحال ما يعلم بإعسار المحال عليه محمد حين ذاك، يعني حين الحوالة من حوله من زيد حول خالد على محمد، خالد المحال اللي هو الدائن ما يعلم أنه المحال عليه محمد في حالة عسر وغير قادر على تسديد الدين، ولا لو كان يعلم كان ما رضى بالحوالة، فحينئذ كان للمحال الفسخ، إلى حق في هذا الفرض يفسخ بمقتضى الشرط الضمن الارتكازي. لماذا؟ شنو يعني الشرط الضمن الارتكازي؟ أكو شرط ضمني به مرتكز وإن لم نتلفظ به، أنه أنا قبلت بالحوالة. لماذا قبلت بالحوالة؟ حتى محمد يسددني وعنده قدرة على التسديد، وإلا لو كنت أعلم أنه في حالة عسر وغير قادر على التسديد كان ما قبلت بالحوالة. نعم، كان له الفسخ إلا إذا صار المحال عليه غنيا حين استحقاق المحال عليه للدين، فإن في ثبوت حق الفسخ له في هذه الصورة إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. يعني احنا قلنا المحال لو لم يعلم بحال المحال عليه من العسر حين الحوالة كان للمحال الفسخ، إلا الآن استثناء من هذا الحكم، إلا إذا صار المحال عليه اللي هو محمد بعدما كان في حالة إعسار أصبح غنيا. كيف يصبح غنيا؟ كما مثلا لو فرضنا دخل له إرث بعدما كان معسر حين الحوالة، الآن أصبح غني لأنه قبض الورث ماله، أصبح غنيا حين استحقاق المحال عليه للدين، يعني حينما أصبح دفع الدين من قبل المحال عليه مستحقا وأصبح دين حال واجب الدفع حين استحقاق المحال عليه للدين، فإن في ثبوت حق الفسخ للمحال إشكال، يعني محل توقف وتردد، ماكو دليل يدل على أنه حتى في هذا الفرض إلى حق يفسخ. نعم، إحنا الدليل دل على أنه إذا المحال جاهل ما يعلم أن المحال عليه في حالة عسر قلنا إلى حق تفسخ. طيب إذا كان هو في حالة إعسار وأصبح غني إلى حق يفسخ، يعني من بعد العسر أصبح غنيا إلى حق يفسخ؟ نقول لا، هذا محل إشكال وتوقف وتأمل، لأن ما ثبت عليه الدليل، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي أن لا يفسخ المحال لاحتمال لزوم عقد الحوالة في هذا الفرض. مسألة 884، يشترط يجوز اشتراط حق الفسخ للمحيل والمحال والمحال عليه أو لأحدهم، باعتبار أنه عقد الحوالة من العقود اللازمة ما يجوز فسخها، لكن يجوز اشتراط حق الفسخ اللي احنا نسميه حق الخيار. يجوز أن نشترط في ضمن العقد أو في مقدماته أو قبله أنه يوجد حق فسخ للحوالة والتراجع عن المعاملة، وهذا حق الفسخ يكون للمحيل. من هو المحيل؟ المديون. أو يجوز نشترط حق الفسخ والخيار لمن؟ للمحال. من هو المحال؟ الدائن. ويجوز نشترط حق الفسخ للمحال عليه. من هو المحال عليه؟ يعني المديون الثاني أو لأحدهم. مرة نضع شرط الفسخ للجميع، أي واحد منهم يريد يفسخ يجوز له، ومرة نضع حق الفسخ لواحد منهم، هذا أيضا يجوز، لا مانع منه، ويعتبر شرط لازم يجب الوفاء به. نعم، أما مسألة 885 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.